إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا المقام أحببت أن أتذاكر معكم حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل يسأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذا الحديث جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الثلاثة: عن الإسلام وفسره بالأعمال الظاهرة، وعن الإيمان وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الاعتقادية القلبية. والإيمان أرفع من الإسلام، فالمؤمن هو مسلم وزيادة. ثم سأله عن الإحسان وهي أعلى درجات الدين، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان مرتبتين: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه. قال العلامة النووي رحمه الله: وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة، لأن من عبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه كان مراقبا لله سبحانه وتعالى، ملاحظا لأقواله وأفعاله، لا تتأتى منه المعاصي لأنه يعبد الله كأنه يراه. الدرجة الثانية: إن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كان العبد دائم المراقبة والملاحظة لعلم الله سبحانه وتعالى أورثه ذلك المراقبة لله سبحانه وتعالى. والمراقبة يقول العلامة ابن القيم: دوام ملاحظة العبد لعلم الله سبحانه وتعالى وتيقنه لأفعاله وأقواله. فإذا داوم العبد ذلك وكان طوال يومه ملاحظا لنظر الله سبحانه وتعالى إليه، وملاحظا لعلم الله سبحانه وتعالى له، أورثه ذلك خوفه وخشيته، أورثه ذلك أن يكون قلبه صالحا تقيا نقيا، لأن الله سبحانه وتعالى نظره أقرب إليه من نظرك، وسمعه أقرب إليه من سمعك. فإذا أراد أن يتكلم بكلمة ذكر علم الله سبحانه وتعالى وسمعه، وذكر أسماءه وصفاته التي تتعلق بمراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد، فحمله ذلك على أعلى درجات الدين وهو الإحسان. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المقامات التي يعامل الإنسان بها غيره من الناس حتى يعامله الله سبحانه وتعالى مثلها، فذكر المقامات عشرة. قال: إذا جني عليك، إذا سببت، إذا شتمت، فكيف تقابل غيرك ممن جنى عليك واعتدى؟ فلك عشرة مقامات. منها المقام الأول الصبر، فإن من صبر على الناس صبر الله عليه، ومن عامل الناس بشيء عامله الله كذلك. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواضع من كتبهما أن الجزاء من جنس العمل، فمن صبر على الناس صبر الله عليه، ومن أكرم الناس أكرمه الله، ومن كان مع الناس رحيما كان الله معه رحيما، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، فعلى قدر رحمتك لقريبك وجارك وولدك وزوجتك وأقاربك ولعموم المسلمين عظمت رحمة الله لك بقدر رحمتك لغيرك، ومن أهان المسلمين أهانه الله، ومن شق عليهم شق الله عليه، ومن حاسبهم ودقق عليهم في الصغيرة والكبيرة حاسبه الله يوم القيامة كذلك، فكما تدين تدان وكما تعامل الخلق يعاملك الله. ودليل ذلك ما روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن تأتيه منيته، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس كما تحب أن تعامل. إذا كنت، وهذا الذي نرجع إلى الكلام السابق، إذا علم الإنسان أن معه ذنبا وزلات وخطايا في حق الله سبحانه وتعالى العظيم، في حق الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، في حق الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل الذي لا عيب فيه ولا نقص، المتفضل على عباده في الليل والنهار بالنعم الظاهرة والباطنة، ومع ذلك نحن عبيده مربوبون مخلوقون مدبرون، وزلاتنا كثيرة وأخطاؤنا عظيمة. فإذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يصبر عليك وعلى أخطائك وزلاتك، فاصبر على إخوانك، على جيرانك، على أصحابك، على أولادك، إذا أخطئ عليك، إذا جني عليه، فمن صبر صبر الله عليه، ومن أراد أن ينتقم لنفسه وأن يأخذ حقه فإن الله عز وجل سيأخذ حقه عليك في الدنيا قبل الآخرة. المرتبة الثانية العفو. فمن أراد أن يعفو الله عنه ويقدم على ربه يوم القيامة ولا يذكر الله له ذنبا بل يعفو، فليكن مع الناس كذلك. فإن من ذكر للناس أخطاءهم وقررهم بها بأن قال: أتذكر أنك قلت لي كذا، ويوم كذا قلت لي كذا، وفعلت بي كذا وكذا، ثم عفا، فإن الله سبحانه وتعالى يعاملك يوم القيامة كذلك، فيقررك بذنوبك كلها. وكيف يكون حال العبد وحياؤه عندما يقرره الله سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عليه صغيرة ولا كبيرة، والذي يرى أمامه النار فلا يرى إلا يمينا أو شمالا أو تلقاء وجهه إلا النار، وقد رأى ما حل لجماعة من الناس من العذاب وغيره. أمر ثالث: من أحب الإحسان، وهذا الذي أنا أريدها، فمن أحب أنه إذا قدم على ربه سبحانه وتعالى وقرره الله بذنوبه أحسن إليه، ولا يذكر له زلة ولا يذكر له خطأ، بل كلما أساء العبد يحسن الله إليه، فليكن مع الناس كذلك. إن زلوا عليه أحسن إليهم وأكرمهم بقوله أو بفعله أو بجاهه أو بغير ذلك، فإنك كما تكون مع الناس يكون الله معك. فإذا كان هذا قد أخطأ عليك مرة، أو زوجتك أو ولدك أو جارك أو صاحبك أو طالبك أخطأ عليك مرة، فنحن نخطئ في حق الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار صباحا ومساء، وذنوبنا كثيرة وأخطاؤنا جسيمة. فمن أراد أن يحسن الله إليه فليحسن إلى الناس. وهذا هو الشاهد، وبقية الكلام تجدونه في مدارج السالكين. المقصود من هذا الكلام أن الإنسان إذا أحسن، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله يحب المحسنين. فالمحسن في اعتقاده، في صلاته، في عبادته، في معاملته فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس، فإن الله يحب المحسنين، وهو معهم بنصره وتوفيقه وإحاطته وسمعه وبصره وتسديده وإعانته. فإذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو؟ وهذه نصيحة بعض السلف. وكان بعضهم يوصي بعضا فيقول كما ذكره العلامة ابن رجب: إذا كان الله معك فمعك الحارس الذي لا ينام والطائفة التي لا تغلب. إذا كان الله معك كيف تخاف مخلوقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ إذا كان الله معك لا تقلق ولا تحزن ولا يكن في قلبك أي ريب ولا يختلجك أي شك من مخلوق، لأن من بيده الأمر هو معك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وعد فلا أصدق من الله قيلا ولا أحسن من الله حديثا. فإذا وعدك الله بأنه معك وأنه ناصرك وأنه مسددك وأنه معك بعوني وتوفيق وتسديده، فما عليك إلا الثقة بالله سبحانه وتعالى والصدق في ذلك. يا أيها الناس، إن هذه المنزلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مرتبتين، ومنهم من يقول هي مرتبة واحدة وتكون الثانية مفسرة للأولى، وهذا أحد القولين للإمام ابن القيم كما في رسالته إلى بعض إخوانه: أعبد الله كأنك تراه، تفسيرها إن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا على القول الثاني. وحاصل الأمر أن هذا الحديث مما يحمل الإنسان على المراقبة لله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من العمل بأسماء الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلامة ابن القيم: إحصاء الأسماء 3 مراتب: الأول أن يحفظها، والثاني أن يعلم معناها، والثالث أن يدعو الله بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء المسألة فتتخير من أسماء الله وصفاته ما يناسب الدعاء، فإذا كنت تدعو على الكفار من يهود ونصارى فتختار من الأسماء ما يناسب ذلك، فتقول: اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، فإنك شديد العقاب، إنك جبار، ونحو هذا الأسماء. فلا يصح ولا يليق أن تقول: اللهم عليك بهم يا غفور يا رحيم، لأن هذين الاسمين لا يناسب العقاب، بل إن تعمد ذلك وعلم يكون استهزاء، كما قاله الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فتتخير من الأسماء ما يناسب دعاءك، إن كنت تريد رزقا، تريد علما، تريد كذا وكذا. وهكذا تجد أدعية الكتاب والسنة أنها متناسبة مع الأسماء والصفات التي في نفس الدعاء. ودعاء عبادة وهو أهمها وأعظمها وأصعبها، وهو العمل بمقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. أخبرك الله سبحانه وتعالى بأنه رحيم، فالله سبحانه وتعالى يحب منك أن تتعبد الله بهذا الاسم بأن تكون رحيما. وفي حديث عبد الله بن عمرو: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. انظر إلى قوله إنما، أداة حصر وقصر، وتفيد الحصر بمنطوقها على مذهب الحنابلة أو بمفهومه على مذهب الشافعي. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، لا يرحم الله من العباد إلا من كان رحيما بهم. والله سبحانه وتعالى أخبرك أن من صفاته الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر من الله، فالصابرون يوفون أجرا بغير حساب. الصابرون محبوبون إلى الله سبحانه وتعالى، مغفور ذنبهم وأجرهم عظيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل المذكورين في الآية موعودون بمغفرة الله وبأجر عظيم. وتأمل قوله أجرا عظيما، فإذا كان أجرا عظيما عند الله والله سبحانه وتعالى يسميه عظيما، فكيف يراه المخلوق يوم القيامة؟ إذا كان الله الكبير العظيم سماه عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما السماوات 7 ولا الأراضين 7 إلا كخردلة في يد أحدكم بالنسبة إلى الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذا الملكوت العظيم الكبير عند الله سبحانه وتعالى شيئا يسيرا حقيرا، وربنا يقول في حق هؤلاء وفي غيرهم: وقد ذكر قوله أجرا عظيما في مواضع في القرآن، قال أجرا عظيما، كيف سيراه العبد يوم القيامة؟ الأمر عظيم جدا. أخبرك الله سبحانه وتعالى بأنه كريم، فالله سبحانه وتعالى يحب منك أن تكون كريم النفس، أن تكون كريما في علمك باذلا له، كريما في مالك، كريما في جاهك، وفيما تقدر عليه في نفع الناس اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. ومن استطاع أن ينفع منكم أخاه فليفعل، كما رواه مسلم. فإن استطاع أن ينفعه بعلمه، بماله، بجاهه، ببدنه، فإن هذا من الكرم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والجود أنواع، جود بالمال وهذا الذي يعرفه الناس، وجود بالعلم بأن يسأله عن مسألة فيجيبه عنها وعن غيرها. وقد كان هذا مما عيب به شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قال قائل: لو سأله أحد عن طريق مكة أجابه عن طريق مكة وبصرة والشام، ولا عمر الله إن هذا لهو الكرم والجود، فلربما كان السائل حاجته إلى غير مسألة أنفع. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قوم إن نركب البحر، فسألوه عن ماء البحر أيجوز الوضوء به، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأجابهم عن سؤالهم وزادهم ما قد يحتاجون إليه، وإن هذا لمن الكرم. وكرم في العلم والنفس، وكرم النفس أعظم. قال: ومعناه ألا يتعلق نفسه بغيره، وألا يكون مستشرفا إلى غيره، أن يعطيه، أن يهبه، أن يتصدق عليه، فإن هذا من أعظم الكرم وأصعبها، وهو كرم النفوس وقناعتها. فالله سبحانه وتعالى أحب من العباد أن يكونوا كرما، أحب من العباد أن يكونوا صابرين. سمى الله سبحانه وتعالى نفسه غفورا، ويحب من العباد أن يغفروا زلات غيرهم، وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه عفوا، ويحب من العباد أن يكونوا كذلك. قس على هذا بقية الأسماء والصفات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وكل العبادات منشأها من أسماء الله وصفاته. فإذا لاحظ الإنسان اسم الله الرقيب والعليم والخبير والباطن، أورثه ذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى، فيراقب الله بقلبه وفي لسانه وفي جوارحه وفي جميع أموره، لأنه مستحضر لهذه الأسماء. إذا علم بأن الله عز وجل هو الوكيل والحفيظ والرازق والرزاق وأنه القيوم، أورثه ذلك عبادة التوكل. ثم سرد جملة من العبادات، وأنها ناشئة عن ملاحظة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا عامل الله سبحانه وتعالى وكان يلاحظ علم الله سبحانه وتعالى وبصره، فإن هذا هو الإيمان، وعلى قدره يكون الإنسان مؤمنا. قد أوصى حميد الطويل تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه رجلا فقال له: يا فلان، إذا خلوت بمعصية فتذكر علم الله، فإن علمت بأن الله سبحانه وتعالى يراك لما جعلت نظر الله أهون الناظرين عليك، لما جعلت نظر الله أهون الناظرين عليك. يستحي أحدنا أن يراه صاحبه، زميله، صديقه، أبوه، شيخه، معلمه، لو رآه وهو ينظر في الجوال أو يقلب، لو رآه وهو يسمع، لو علم ذلك لتصبب عرقا حياء. أن يراه وهو على معصية، أن يراه وهو على عيب، أن يراه وهو مخزن أو وهو مدخن، يرى ذلك عيبا. جعل نظر المخلوق أعظم من نظر الله سبحانه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية: فمن كمال الإيمان بسم الله السميع ألا تتكلم بكلمة تغضب الله، لأنك مؤمن بسمع الله وتعلم أن سمعه لا يغيب عن كلمة، وأن الناس إن تعدد كلامهم واختلفت لهجاتهم واتفقت أوقاته لا يغيب على الله سبحانه وتعالى شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح حديث النزول، قال في قول الله سبحانه وتعالى: وهو أسرع الحاسبين، قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق في لحظة كما أنه يرزقهم في لحظة. الله سبحانه وتعالى يرزق العباد في لحظة. هل سمعت يوما أن رجلا أو حيوانا أصبح يوما وقد نسي رزقه واختلطت الأسماء كما يقع في الكمبيوترات وكما يقع في المؤسسات والدوائر الحكومية؟ فلان سقط اسمه فلم يعط راتبا، فلان اختلط اسمه باسم غيره، فلان فلان وفلان. أبدا. كم خلق الله سبحانه وتعالى على البر والبحر، كم خلق الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض وفي غيره، وما غاب عن الله أحد. كم حشرات، كم بهائم صغيرة وكبيرة، كم مثل الذر وأصغر منها مما لا يرى بالعين، وما غاب عن الله عز وجل أحد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى رزق الخلق كلهم وفي أوقات مختلفة وفي كل وقت، وما ضاع ولا غاب عن الله سبحانه وتعالى أحد، فكيف بكلام الناس وكيف بكلام الجن والإنس الذين أمروا بهذه الشرائع التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد؟ فربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الخلق يوم القيامة في لحظة، وينفرد بكل واحد فيها، ويقرره بكل ذنوبه من يوم أن بلغ إلى أن يتوفاه الله، ويقول له: أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا، قلت كذا، فعلت كذا؟ أين حياؤنا من الله؟ إذا لقينا الله سبحانه وتعالى وهو يقرر لك كل شيء بلا زيادة ولا نقص. قال ابن رجب رحمه الله: وقد ذهب وقد ذكر أبو موسى المديني عن جمهور السلف وعن جمهور أهل العلم أن من تاب من ذنب وإن غفر الله له فإن الذنب لا يمحى، فإن الذنب لا يمحى، وأن الله سبحانه وتعالى قد يوقفه عليه ويقرره، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه على ذلك. ثم ذكر كلاما للحسن البصري أنه كان يقول: وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. وكان يقول بلال بن سعد: كيف يكون حال العبد إذا لقي الله عز وجل وقرره عملت كذا وفعلت كذا؟ ثم ذكر قولا آخر من أقوال أهل العلم أن من تاب فإنه يمحى ويزال بالمرة، وذكر أثرا لأبي هريرة وغير ذلك. مقصودي من الكلام أن تعلم أن أكثر أهل العلم وأكثر السلف على هذا، أن الله سبحانه وتعالى سيقدرك بكل كلمة نطقت بها لسانك، بكل فعل فعلته. هل ترى لنفسك جوابا بين يدي الله إذا وقفت بين يديه؟ كان ابن دقيق العيد إمام الشافعية تقي الدين يقول: ما أفتيت فتيا إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله، أعددت لها جوابا بين يدي الله، لعظيم الخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى. كان الربيع بن خثيم من عباد الكوفة، وهو أفضل طلبة ابن مسعود أو من أفضلهم كما قال شيخ الإسلام، كان رحمه الله لعظيم خوفه من الله لا يتكلم في النهار كلمة إلا كتبها في قرطاس أي في ورقة، كل كلامه مع الناس يكتبها في ورقة، فإذا جاء في الليل نظر في كلامه وحاسب نفسه على كل كلمة. انظر الخوف من الله كيف يحمل صاحبه على أن يراقب كل كلمة. يطلق أحدنا لسان العنان كم كلمات. انظر الكلمة بس التي قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله حسبك من صفية، أنها تشير أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، كلمة لو خلطت بالبحار لغيرت طعمه ولونه ورائحته. يا أيها الناس، أنتم ترون في الواقع أن الدول تصب نجاستها ومجاريها إلى البحار وما تغيرت لعظيم البحار. وهذه كلمة يقول عليه الصلاة والسلام: لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال العلامة النووي في كتاب الأذكار: وهذا أعظم حديث في ذم الغيبة والتحذير منها. هذه قصيرة، كيف كلامنا؟ فلان أخبل، فلان لا يفهم، فلان بطيء الفهم، فلان لا يستطيع العمل، فلان عربيد، فلان عاق لوالديه، فلان قاطع للرحم. أيش هذه الكلمات بجانبها؟ إلا إذا كان في مسوغات الغيبة المعروفة للتحذير والنصيحة فشيء آخر، لكن أكثر كلامنا ليس من ذاك القبيل. ولا يغالط الإنسان نفسه، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: يغتاب بعض الناس الناس ويجعلونها في قالب الجرح والتعديل ظنا منهم ذلك. والجرح والتعديل مواضعه معلومة وفي أوقات معلومة ولأناس معلومين، لعلماء وغير ذلك، وليس للعام. بينما كلامنا في المجاز: فلان كذا، فلان طلع، المرأة هذه فعلت، وهذه المرأة تقول كذا، وفلان كذا، وفلان عرجة، وفلان عوجة، وفلان ثيابه متسخة، وفلان لا يحسن أن يلبس، وفلان بطيء في الفهم، وفلان نومه ثقيل، وفلان نومه كثير. أي كلمة تعيب بها أخاك تعتبر من الغيبة. وقد أجمع العلماء كما ذكر القرطبي أنها كبيرة من كبائر الذنوب، أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ويترتب عليها ما يقال في مرتكب الكبيرة: هل تصح إمامته أو لا؟ فمنهم من يقول لا تصح إمامته، كمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأحد القولين عند المالكية. هل يصح أن يكون مؤذنا؟ فإذا أذن وقد وقع في كبيرة فأذانه باطل، لأن خبر الفاسق غير مقبول، وعلى هذا جمهور العلماء، فلا يعول عليه في دخول وقت ولا في خروجه، لا في رمضان ولا في غيره. اختلفوا فيه: هل يكون وليا لابنته إذا عقد عليها؟ فجمهور العلماء أن الولي والشاهدين لا بد أن يكونا عدولا، ولو كانت العدالة ظاهرة يكفي، فإذا ظهر فسقه بكبيرة فإنه لا يصح أن يكون وليا، فالنكاح يكون باطلا والشهادة تكون باطلة. وهناك أحكام كثيرة تترتب عليها بسبب كلمة إذا لم يتب منها. المراقبة لله سبحانه وتعالى تحمل صاحب على أمر عظيم. كان الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى إذا جاءه الليل لا يستطيع أن ينام، حتى ويبكي، حتى تقوله أمه: يا بني أقتلت نفسا؟ والله لو علموا بحالك لعفوا عنك، وأنت قد قتلت. قال: قتلت نفسي. وهو صاحب العبادة. يقول أحدهم: جالست الربيع بن خثيم 20 سنة ما سمعت منه كلمة تعاب، كلمة تعاب. لو جلس الواحد منا مع صاحب ساعة لرأى العجائب والغرائب في الكلمات، مما يدل على قلة المراقبة وعلى قلة إيماننا باسم الله السميع. أنت تعلم أن الله عز وجل يسمع كلامك، ما الذي جرأك؟ فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا. قال الفضيل بن عياض: إني لا أعرف أقواما لو أراد أحدهم أن يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة لاستطاع أن يعده لقلة كلامهم، خوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله سبحانه وتعالى. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: قلت ذنوبهم فعلموا من أين أتوا، ونحن كثرت ذنوبنا فما عرفنا. وذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن بعض السلف أنه قال: محاسبا لنفسه ولأخطائه وزلاته يقول: لم أذنب إلا 50 ذنبا، يعني ما وصلت 60. قال: استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة، استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة، وصليت لها 1,000 ركعة، يعني للكل، أقرأ المصحف في كل ركعة، وأنا في ذلك على خوف ووجل من لقاء الله سبحانه وتعالى. إذا كان نوح عليه الصلاة والسلام إذا قدم على ربه سبحانه وتعالى يوم الشفاعة فيأتي إليه الناس: أنت أول إلى آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة، ألا ترى ما نزل بالناس؟ اشفع لنا إلى ربك. قال: إن الله عز وجل حرم علي أكل الشجرة فأكلتها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح، ذنب واحد قد غفر الله له، ويرى نفسه بهذا الذنب أنه قد نزلت مكانته. نوح يقول: إني قد دعوت على قومي واستعجل. إبراهيم قال: كذبت في الله 3 كذبات. موسى أنه قد قتل مع أنه قبل أن يوحى إليه وقبل أن يكون نبيا رسولا. وعيسى لم يذكر ذنبا. ثم يقوم لذلك المقام نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق والخليقة باتفاق أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، لتعلم قدر المعصية وقدر إهانتها للعبد. منصور بن المعتمر كان رحمه الله إذا صلى العشاء لا يتكلم بكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد العشاء وعن النوم قبله إلا إذا كان في علم أو في مصلحة شرعية، فبقي على ذلك 40 سنة عبادة. وإذا نصح انتصح من مقام واحد. قال بعض السلف: ما تكلمت بكلمة إلا رددتها في جوفي ونظرت فيها، إن كانت في عبادة نطقت بها، وإن كان في غيرها أمسكت عنها. نحن تخرج كلماتنا سردا بلا نظر، بلا تأمل، بلا روية. فهل نحن مستحضرون لسمع الله سبحانه وتعالى عندما تتكلم؟ وإذا تكلمت أنك تنوي بذلك أجرا وثوابا عند الله أو في حلال، المهم لا تتعدى الحرام ولا تدخل في الحرام. وهذا يدل على مراقبة الإنسان لربه. من الأمثلة التي تراها في الواقع الآن، تجد في المحلات كاميرات مراقبة، وإذا كثرت الكاميرات تجد أن الداخلين هذا المحل على تحرز لئلا ينسب إلى سرقة، لئلا ينسب إلى خيانة، وهو يرى إلى هذه الكاميرات ويعلم أنه لو اتهم لنزل به من الوعيد ما نزل، وهذا مخلوق ضعيف، ويخاف حتى لا يتهم، لا يقال أنه سارق، لا يقال، وهو مخلوق لا ينفع ولا يضر، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عليه شيء؟ لذلك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه. إذا قدم الإنسان إلى عبادة، إلى صلاة، وعلم أن الله سبحانه وتعالى قد نصب وجهه لوجه عبده كما في الحديث، هل ترى مثل هذا يمكن أن يلتفت في الصلاة أو أن يتحرك يمينا وشمالا أو أن ينشغل في صلاته؟ الجواب لا. كان عامر ابن عبد القيس كما نقله الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة، قال عامر رحمه الله: لا أعلم أني ذكرت دنيا في صلاة أبدا، لا أعلم أني ذكرت دنيا في صلاة أبدا. نحن بالعكس، لا نعلم أننا نسينا دنيا في صلاة أبدا. الحقيقة هذا في تجارة، هذا في مال، هذا في دين، هذا في قريب، هذا في مشاكل وفي غيره. وقيل له: ألست تسهو في صلاتك؟ ألا تذكر النساء، يعني زوجتك وإلى آخره؟ قال: تقصدون حور العين وتقصدون الجنة؟ قال: لا لا، نحن نقصد أمر الدنيا. قال: وهل هنالك أحب إلي من القرآن حتى أسهو فيه؟ وحتى أنشغل بغيره. يقول ما سهى أبدا سبحانه المراقبة لله سبحانه وتعالى. كان سعيد بن عبد العزيز رحمه الله لا يعلم أنه صلى نافلة ولا فرضا إلا بكى، فقيل له قال إني ما صليت صلاة إلا رأيت النار أمامي فأبكي خوفا ووجلا. كان محمد بن مسلم رحمه الله إذا دخل بيته والأولاد يعبثون يهدؤون، فإذا أراد أن يلعبوا انتظروا حتى يصلي، فإذا صلى لعبوا ما شاءوا ولا يدري ولا يشعر بأحد. وأما علي بن الحسين رحمه الله زين العابدين فكان رحمه الله احترق بيته وما عرف، وأطفأ الناس البيت وما عرف، ومرة دخلت بيته حية فلحقوها وقتلوها وما عرف في صلاته وما عرف. عظيم المراقبة والملاحظة لله سبحانه وتعالى. نسوا، من نسوا عليه؟ عروة بن الزبير رضي الله عنه لما أرادوا قطع رجله فقالوا اشرب الخمر حتى يغيب عقلك فنقطع رجلك، قال ما كان ينبغي لمؤمن أن يشرب ما يذهب عقله. طيب كيف سنعمل؟ قال سأصلي وأنتم أقطعوا رجلي. فصلى فقطعوا رجله وما شعر وما عرف إلا لما وصلوا إلى العظم فكسروا العظم فأغمي عليه. يسمع الإنسان الأصوات على مدى أمتار وعلى كيلوهات وهو في الصلاة، ويشعر بكل شيء وهو في صلاته، وهؤلاء لا يدري ولا يشعر بشيء. كان علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه إذا أراد أن يتوضأ تغير وجهه واصفر، فإذا عوتب في ذلك فيقول أتدرون بين يدي من سأقوم؟ وإذا صلى تغير لونه ويقول أتدرون بين يدي من أقوم؟ ومرة كان في الميقات فرأى الناس يلبون لبيك اللهم لبيك إلا رجلا واحدا ما استطاع أن يلبي، فقال يا فلان ألا تلبي كما يلبي الناس؟ قال الرجل قال أخشى أن أقول لبيك فيقول الله لا لبيك ولا سعديك، فأغمي على الرجل. ثم يفيق وهو في الميقات يريد أن يحرم فما استطاع حتى مات وهو على تلك الحال من الخوف وعظيم المراقبة لله سبحانه وتعالى. ما الذي سيقول له؟ في تراجم بعض فقهاء المالكية أنه حج بيت الله، فلما رجع وأصبح في منطقة هي الآن في قرابة ليبيا، رأى في منامه أن قائلا يقول يا فلان لا لبيك ولا سعديك، مالك الذي حججت به فيه مال حرام، فوقع في نفسي. فلما أصبح الصباح بدأت بالتكسب وأجمع مالا حتى أحج مرة أخرى، فجمع المال ثم حج في العام الآخر. ثم بعد أن رجع رأى في منامه وهو يقول قال له قائل أما الآن فقد قبل الله حجك. أعمال يخافون عند الله عز وجل. كان محمد بن المنكدر رحمه الله ذكر قول الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ويبكي بكاء عظيما. فذهبوا إلى أبي حازم فقالوا له إن محمدا ما قدر عن الوقوف عن البكاء، فتعال لتسكت لنا الرجل. فجاء إلى محمد بن المنكدر فقال ما لك؟ قال أذكر قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي سترى يوم القيامة ما لا يخطر لك على بال. فبكى أبو حازم معه فبقي يبكيان، فبدل أن جاء يسكت الرجل بقي يبكيان. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا ذكر قول الله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسب يبكي بكاء شديدا مع كوني من العباد الزهاد، فكيف نحن؟ لماذا صلاتك هذه ربما قدمت على ربك وما قبلها لأن فيها كذا وكذا، فإن الله عز وجل يردها لسبب لا يردها عبثا، فالله سبحانه وتعالى أكرم من كل كريم، لأن وضوءك فيها كذا، لأنك تصدقت رياء، لأنك فعلت سمعة، كيف ستعمل بين يدي الله؟ رؤية زفر تلميذ أبي حنيفة رحمه الله بعد موته، فقيل له رآه رأي، فقال: ما فعل الله بك؟ قال: نفعني بالقرآن، لولا السنتان التي حفظتم فيهما القرآن لهلكت. قال: والفقه؟ قال: أما الفقه فكأن الله عز وجل ما قبله. وهكذا في ترجمة ابن قاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله: كأن الله ما قبله. فانظر، قد يأتي الإنسان بعمل عظيم وما يقبله الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. زبيدة زوجة هارون الرشيد أوقفت مالا للحجاج وهو لا يزال إلى اليوم موجود في مزدلفة وما بعد، فلما ماتت رؤيت في منامها، فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي. قال: بما؟ أهو بسبب الوقف الذي جعلتيه للحجاج؟ قالت: لا، ولكن بركعتين كنت أركعهما في جوف الليل. ذاك العمل الكبير الذي كنت تؤمل عليه ما قبل لأن فيه خللا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سترى يوم القيامة ما لا يخطر لك على بال. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: إنا نجلس مع قوم يخوفوننا، دائما يذكر لنا الآخرة ويذكر ما سيقع وسيقع وسيقع. فقال الحسن رحمه الله: لأن تجلس مع رجل يخوفك بالآخرة حتى تدرك الأمن خير لك من أن تجلس مع رجل يؤمنك، أي في الدنيا، والدنيا بخير ولن يقع شيء والحساب سهل ويوم القيامة سهل وكل شيء بالسهالة، وخير لك من أن تجلس مع رجل يؤمنك حتى يلحقك الخوف يوم القيامة. انظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي يوم القيامة. انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا، كيف كان أبو عمر رضي الله عنه حتى خط الدمع في وجهه خطين وأصبحت علامة على وجهه لا تزول. كيف كان ابن عباس رضي الله عنه حتى أصبح حول عينيه سوادا وحتى عمي من كثرة بكائه. كيف كان سعيد بن المسيب؟ قال الأطباء: قف عن البكاء حتى نعالج عينيك فإن هذا علاجك. فقال: لا حاجة لي بعلاج يمنعني عن البكاء. وبقي على ذلك حتى عمي. هؤلاء الصحابة المبشرون بالجنة، كيف كان أبو عبيدة يقول: وددت لو كنت شاتا فذبحت وأكل الناس لحمي وتمرقوني وأسلم من عذاب الله، لا لي ولا علي. قال عمر رضي الله عنه: وددت أني نجوت من عذاب الله، لا لي ولا علي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة وهو الصادق المصدوق. هكذا، فلا تظن الأمر سهلا أخي الكريم، والله إننا قادمون على أمر عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى سيوقف كل واحد على كل كلامه. ما يلفظ من قول نكر في سياق النفي، وكلمة من تفيد التنصيص في العموم الذي لا يدخله تخصيص، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليس المعنى أن هذا اسمه رقيب وهذا عتيد، لا، رقيب أي كلا الملكين مراقبان، لأن رقيب مصدر، والمصدر يكون واحدا مع الواحد والاثنين والجمع، فرقيب عفوا لأن مصدر على وزن فعيل، وما كان على وزن فعيل فإنه يلزم حالة واحدة لا يتغير بالمثنى ولا بالجمع إذا كان بمعنى فاعل. فرقيب أي كلاهما مراقبا لكل كلمة، لكل فعل، لكل حركة، لكل همز، لكل إشارة. عتيد أي جالسان باقيان لا ينفصلان عنك أبدا. أما حديث أنهما يتركانك عند الخلاء والجماع فهو حديث لا يصح. قال العلامة ابن رجب: وأجمعوا أن الذي على اليمين يكتب الحسنات، وأن الذي عن الشمال يكتب السيئات. إذن مراقبة الله عز وجل. الذي يحمل الإنسان على ترك المعاصي أمور، قد يترك الإنسان المعصية حمله على ذلك خوفه من عذاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أوعد عباده العصاة بأنه سيفعل ويفعل، فترك خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا نوع. ومن الناس من يحمل على ترك المعصية حياؤه من الله، يستحي أن يراه الله عز وجل وهو على معصية. ما الذي أنقصه الله علينا حتى تجرأنا على حدوده؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك؟ ما الذي جرأك على حدود الله؟ هل أنقص الله عليك طعاما وشرابا؟ هل حرمك الله عز وجل؟ نعم الله عليك متواترة، عليك نازلة في الليل والنهار، أطعمك وحرم غيرك، شربك وحرم غيرك، جعلك في بيت وحرم غيرك، جعلك صحيحا وحرم غيرك، جعلك متزوجا وحرم غيرك، جعلك ذا ولد وحرم غيرك، جعلك مصليا وحرم غيرك، جعلك عربيا تفهم الكتاب والسنة وحرم غيرك، جعلك على نعم وحرم غيرك، أكثر منك مالا، أصح منك بدنا، أقوى منك جسما، فما الذي قصر عليك؟ نعم الله عليك عز وجل النازلة الدينية والدنيوية، وترى بعد ذلك أنك ناقص وقاء. ما الذي جرأك؟ ألم يكفك الله سبحانه وتعالى بحلاله عن حرامه؟ أليس في ذكر الله عز وجل ما يشغلك عن الحرام؟ بدل أن تقول في الناس فلان دخل فلان خرج، وشغلت نفسك في القنوات ومسلسلات من قناة إلى قناة ومن مقطع إلى مقطع، أليس كتاب الله عز وجل يكفيك وذكر الله يكفيك؟ كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني أذكر الله سبحانه وتعالى وأعد بيدي 100,000 مرة، وما زاد يخطئون العد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح قبل نومه 12,000 مرة بعدد الدية، إذا كانت من الدراهم فإن مقدارها 12,000 مرة، هذا قبل النوم خصيصا للنوم. وقال خالد بن معدان: إني أذكر الله عز وجل قبل نومي 10,000 مرة، 10,000 مرة شغلهم ذكر الله وعبادته عما سواه. وكفى بذكر الله سبحانه وتعالى نعيما، فإن هذا هو النعيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة ما يجعله الله عز وجل في قلوب المصلين الصادقين من الراحة، من الفرح، من السرور، من الطمأنينة، هذه من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قد يقول قائل: ها نحن نصلي ولا نجد فرحا ولا سرورا، ها نحن نصلي ونصوم ونقرأ قرآن ويحس الإنسان نفسه كما دخل، فكيف الجمع بين الكلامين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه وتعالى شاكر وشكور، ومن شكر الله سبحانه وتعالى لعبده إذا عمل صالحا أن يرزقه حلاوة وسرورا وفرحا في عبادته، في كل عبادة. فإذا صلى ولم يجد فرحا ولا سرورا فليعلم أن عبادته فيها خلل، إذا صام ولم يجد راحة، لم يجد فرحا، لم يجد لذة، فليعلم أن في عبادته خللا. إذا قرأ قرآن وقرأ اللهم بارك جزءا وجزئين وثلاثة ولم يجد راحة ولم يجد انشراح صدر، فليعلم أن فيه خللا. إذا حضر درس علم، إذا صلى أي فرض، إذا ذكر، إذا حضر خطبة، عدد ما شئت من العبادات، إذا لم تجد فرحا ولا سورا ولا انشراح صدر، اعلم أن هذا العمل فيه خلل، فلذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى أثره مترتبا عليه. فإن الله شكور على وزن فعول، صيغة المبالغة، عظيم الشكر. ومن شكره سبحانه وتعالى أن يرزقك اللذة في كل عبادة، فإذا لم ترزق ففي خلل، إما رياء أو سمعة أو لست مستحضرا للنية، لست متعبدا لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جواب الاعتراضات المصرية على فتوى الحموية، قال: وترى الإنسان يجد لذة عند صدقة ولا يجد لذة عند النفقة، كل أب ينفق على أولاده وينفق بالآلاف لا سيما في هذا الزمان بالآلاف ولا يجد لذة، لأنه ما احتسب الأجر من الله عز وجل. إذا ذهب إلى السوق يشتري لأولاده، إذا نوى لابد أن يستحضر النية باتفاق المذاهب الأربعة، لابد أن يستحضر النية أن هذه قربة عبادة، أعفهم عن الحرام، أنمي أبدانهم بالحلال، أو يكتسب شغال على أجرة أو له محل أو موظف وينوي بذلك أن يتكسب الحلال، فإن من الزهد كما قال الإمام أحمد أن يتكسب الحلال، فينوي بذلك يجد ذلك أثرا وبركة في طعامه وشرابه وغير ذلك. كم أموال ننفقها في الليل والنهار ولا يشعر، الرجل لا ينوي والمرأة لا تنوي. لو أن المرأة نوت عند خدمتها لبيتها أن هذه عبادة تعين أهل بيتها وزوجها، تعاونهم، كل واحد يعاون الآخر على طاعة الله، يذكر هذا هذا، إذا رأى أحدهم غيره عاصيا أو لاهن يا فلان سبح، شغل نفسك بذكر الله عز وجل، أترك سماعك لما يغضب الله عز وجل. المرأة تنصح، الرجل ينصح، الولد ينصح، بيت عامر بذكر الله يدل على مراقبتهم وخوفي من الله سبحانه وتعالى. في هذا الزمان يتعين أن تنشر بين زوجتك وأولادك وأقاربك وأرحامك مراقبة الله عز وجل، أعظم سلاح، أعظم عبادة قلبية كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله. لما أصبحت الجوالات في متناول الصغير والكبير، والنت أصبح سهلا، فكل واحد قادر على أن يعصي وأن يرى كبار المحارم وأن يفعل العظائم لرقة الدين في هذه الأيام وضعف الديانة إلا من رحم الله. ازرع في قلب ولدك ذلك الخوف من الله، أول ما يفتح النت إذا رأى صورة انصرف عنها، إذا سمع سبا وشتما ما قبل، لأنه يراقب الله لا يراقبك أنت. أما إذا غرست في نفسك في نفس ولدك وزوجتك الخوف من الزوج، الخوف من الأب، الخوف من فلان، أول ما يخلو بمعصية سيرى كبائر المحرمة وسيفعل من المحرمات ما يقدر عليه إلا ما منعه قلة جهده. فليس معك إلا أن تزرع، أن تذكر نفسك بأن الله سبحانه وتعالى سميع، أن تذكر نفسك بأن الله بصير. وفي كلمة حميد الطويل التي نسيتها أنه قال له: إذا خلوت بمعصية فإن كنت تعلم أن الله يراك لما جعلت نظر الله أهون الناظرين عليك، وإن كنت تعتقد أن الله لا يراك ولا يسمعك فقد كفرت بالله، تعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يرى فقد كفرت بالله. أنت بين واحد من هذه الأمرين إذا خلوت بمعصية. لو تأملنا هذه الكلمة ما تجرأنا على حدود الله، لكان الإنسان إذا أراد أن يصلي أحسن صلاة، وإذا أراد أن يصوم أحسن صيام بعيدا من المحارم، وإن وقع في ذنب وكلنا أصحاب ذنب وكل من آدم خطاء رجع إلى ربه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير اللهج بذكر الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالنقص. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ما دخل أحد على الله من باب إظهار الإفلاس والفقر والحاجة، يا رب لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يا رب أعطني فإني محروم، أرزقني فإني لا أقدر، وغير ذلك من الكلمات التي يبين لربه أنه فقير محتاج إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كل حاجة نزلت به أنزلها بالله سبحانه وتعالى. ومن أنزل حاجته بالله أوشك أن تسد، ومن أنزل حاجته بغير الله ما سدت حاجته كما في الحديث. المقصود ابعث، قرر، اغرس المراقبة في زوجتك، في أولادك، في الصغير والكبير، ذكرهم بالله سبحانه وتعالى. أنت اليوم موجود وغدا أنت خارج، أنت اليوم حاضر غدا أنت مقيم، حتى يتربى الأولاد والبنات على ذلك. إذا ذهبوا إلى أقاربهم رأوا صورة محرمة امتنعوا، رأوا موسيقى امتنعوا، أراد أن يعمل شيئا من المعاصي، رأى زملائه في المدرسة في الجامعات رأوا محرمات امتنع، لأنه انغرس في قلبه مراقبة الله. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كان ملاحظا مراقبا لله سبحانه وتعالى حملوا على الحياة أن يراه الله عز وجل، أنعم عليه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي ألم أزوجك، عبدي ألم أجعلك ترأس وتربع، جعلت لك قيمة، جعلت لك منزلة بين الناس، ألم أزوجك؟ ما الذي جرأك على المعاصي؟ ما الذي حملك؟ نقص عليك شيء؟ إن كنت تريد نظرا قد جعل الله لك نظرا حلال، إن كنت تريد ميلا إلى النكاح جعل الله لك حلال، فلما تجعل نفسك في الحرام؟ إن كنت تريد أن تشغل نفسك بسمع فجعل الله لك قرآن، وجعل لك غيره، وجعل لك ذكرا. فإذا كان الإنسان ما كفاه القرآن هل سيكفي غيره؟ إذا كان الإنسان ما اقتنع بكتاب الله ولا بسنة رسول الله سيكفيه غيره؟ إذا كان الإنسان ما وجد القرآن كافيا لحاجته سيكفيه غيره؟ من لم يشغل نفسه بالله شغل نفسه بغير الله. قال سهل بن سعد: من شغل نفسه بالله شغل الله الخلق في خدمته، من شغل نفسه لله شغل الله الخلق في خدمته. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا مسخرة لعباده، هو الذي خلق لكم، جعل اللام هنا للإباحة أو التمليك على كلا الأمرين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا ملكا وإباحة. فأي شراب يشربه العبد إن كان مسلما فهي حلال له إن كانت من حلال، وكل كافر كل لقمة يأكلها معاقب ومحاسب، وكل شربة يشربها يعاقب، لأن الأكل والشرب في كل هذه الدنيا من الحلال جعلها الله للمؤمنين فقط. ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهما. يا أيها الناس، إن المال الحرام يؤثر، المال الحرام يؤثر. عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله رضع من امرأة وكان فيها شيء من الحماقة، فأول ما علم الإمام أحمد رحمه الله حاول إخراج اللبن من جوفه، فأخرج الذي أخرج وبقي الذي بقي. فكان عبد الله رحمه الله إذا أصابه شيء من الحم قال إنه بسبب تلك الرضعة. إمام الحرمين الإمام الجويني كما ذكر ابن خلكان والصفدي وغيره قال: كان أبوه أبو محمد أحد فقهاء الشافعية، فغاب عن البيت، فدخلت امرأة وكانت جارتنا وكانت تقع في الربا، فرأتني أبكي فأخذتني وأرضعتني. فلما جاء أبي وأخبر الخبر أخذ الولد فجعل يدخل أصبعه في ولده ويخرج اللبن كله وينكس الولد، أخرج الذي أخرج وبقي الذي بقي. فكان إمام الحرمين فقيه الشافعية وإليه يرجع علم الشافعية، كان إذا أصابه شيء من الضعف في المناظرة والمناقشة يقول لنفسه: إنها لتلك الرضعة التي رضعتها، إنها لتلك الرضعة التي رضعت أثرت عليه مع طول عمره إلى أن مات. لتعلم أن المال الحلال يدل على مراقبة لله سبحانه. بهذا تعلم، الكلام كثير ولا أريد أن أطيل عليكم، وقد قال الزهري: إن المجلس إذا طال كان للشيطان في نصيب، ويكفي من القنادة ما أحاط بالعنق. أعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يوفقنا وإياكم مما في صلاحنا في الدنيا والآخرة جود كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جود كريم. اللهم أننا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. نسأل الله جعلنا أعمالنا صالحة والوجه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله وسلم على محمد وآله والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا.